السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة نكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة نكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته. وعن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها ليف. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج عليا فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حينما تزوجها: أما إني لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين وجرة ومرفقة من أدم حشوها ليف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. أحاديث من مسند الإمام أحمد ذكرها شارح المسند في باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها، وكذلك ما جاء في موانع النكاح. ذكر هنا حديثا لعبد الله بن عمرو بن العاص ومثله لسيدة عائشة رضي الله عنهما بإسناد فيه شيء من الضعف، أنه أيما امرأة نكحت على صداق. أحاديث من مسند الإمام أحمد ذكرها شارح المسند في باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها، وكذلك ما جاء في موانع النكاح. ذكر هنا حديثا لعبد الله بن عمرو بن العاص ومثله لسيدة عائشة رضي الله عنهما بإسناد فيه شيء من الضعف، أنه أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. هنا كأن المعنى إن الوعود إن إنسان يوعد إنسان حزوجك من فلانة، طيب إن زوجتني أعطيك كذا، هذا من أولياء المرأة. فهنا قبل عصمة النكاح، لأن هنا الحديث يفرق بين الوعد قبل العصمة والوعد بعد عصمة النكاح. إذا إنسان تزوج بامرأة عقد عليها ثم أعطى لأوليائها وعد إني هجيب لك كذا أو أعطيك كذا، إن تزوجتني بنتك أنا أعطي لك كذا، فهنا الوعد من مكارم الأخلاق أن الإنسان المسلم يوفي به، فليوفي بوعده في الحالتين قبل عصمة النكاح وبعد عصمة النكاح. لكن ما كان قبل عصمة النكاح فبيذكر لنا هنا في الحديث أنها إذا نكحت المرأة، إذا تزوجت يعني، أو إذا نكحت يعني انكحت وزوجت على صداق أو حباء قبل العدة، الرجل يقول طيب حزوجك بنتي على أنك تديني أنا كذا، أنا لي هذا المهر. هنا الشريعة ما قالتش أن المهر لأبو المرأة ولا المهر لأخي المرأة، ولكن المهر للمرأة نفسها، فطالما الاتفاق على المهر وهذا الكلام قبل عصمة النكاح يبقى على ذلك المهر كله للمرأة وليس لأبيها ولا لأخيها منه شيء. ولكن إذا عقد عليها واتفقوا على المهر وأعطى لها هذا المهر وبعدين وعد أباها بشيء بعد عصمة النكاح أو وعد أخاها بشيء، يبقى من حق الأب ومن حق الأخ أن يأخذوا ما وعد به بعد ذلك، لكن قبل عصمة النكاح لا. كما هنا الإنسان إذا تزوج وقال الإنسان لو زوجتني بنتك هدفع لك أنت 1000 جنيه، هنا 1000 جنيه ليس من حق الرجل لأنه ما بيبيعش بنته ولكن بيزوجها، والبنت من حقها المهر، فليس لأبيها شيء من هذا المال، إنما المهر كله للفتاة. ده قبل العقد. ما بعد العقد فهو هدية، وقبل العقد بالاتفاق يكون مهر، المهر مش من حق إلا المرأة فقط. بعد عقد الزواج يقول والله هديكوا هدايا هجيب لكم كذا، فعلى ذلك يوفي بعهده معهم ويعطي الهدايا لمن وعد بذلك. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها مثل هذا المعنى، وفيه أنه ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها، اللي يعني قبل عقد النكاح فعقد النكاح على ذلك، هزودك على انك تدفع 1000 تدفع 2000 تدفع 10، هنا كل ما اتفقوا عليه من حق المرأة ليس من حق احد غيرها. قال: وما اكرم به ابوها او اخوها او وليها بعد عقد النكاح فهو له. يبقى هنا بقى الهدايا اللي تكون بعد عقد النكاح، وقال لأبيها أنا جايب لك كذا أعطيك كذا، سافر وجاب له هدايا، يبقى من حق المهدى إليه. إنما ما كان قبل عصمة النكاح فهو للمرأة نفسها. من الأبواب ذكر هنا ما جاء في الجهاز عن علي رضي الله عنه، قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها لي في الإذخر. ده الجهاز، نشوف الآن لما المرأة تتزوج الجهاز بقى يتكلف وتكاليف باهظة جدا، ويمكن إنسان يكون فقيرا ولا يملك شيئا يروح يداين ويبقى عليه ديون متلتلة عشان يجهز ابنته بأشياء يمكن بعد زواج ملهاش قيمة هذه الأشياء اللي جهزها بها، وتبقى محطوطة ديكور بس في البيت ملهاش أي قيمة. لكن جهاز النبي صلى الله عليه وسلم وجهاز بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ في الحديث هنا أنه جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل، الخميل العطيفة يعني عطيف، كأنه جاب لها الفراش اللي هتنام عليه حتى العطيف تنام عليه، فما جاب لهاش بقى مرتبة ولا حالة، ولكن كان اللي هينام عليه حتى العطيفة اللي هتتفرش. وإيه تاني؟ ووسادة مخدة عطيفة تنام عليها هي وزوجها، ومخدة. المخدة دي إيه؟ قال: حشوها ليف، يعني ريتها محشية قطن كمان، دي محشية مخدة محشية ليف، ليف من ليف الإذخر. في رواية أخرى إنه ورحيين، ورحيين الرحى الحجر بتاع الطحونة، رحيين يعني جايب لها حجر وحجر تاني اللي هم بيبقى واحد منهم مكان الوعاء والتاني مكان الطحونة اللي بينطحن عليه الشعير أو الغلة، وما كانش عندهم غلة إنما اللي كان عندهم الشعير، الأكل بتاعهم الشعير. السيدة فاطمة تعبت بعد الزواج وكانت بتطحن الشعير كل يوم لغاية ما مللت يداها، إن بتطحن بإيه؟ ما فيش إيد هون عندها ولا شيء، ولكن حجر، حجر بتطحن به الشعير لغاية ما إيديها بربقت ومللت اليد، معنى تسلخت، تسلخت إيديها من طحن الشعير رضي الله تبارك وتعالى عنه. ورحيين وسقاء، هذه بقية الجهاز بتاعها والعفش بتاعها، سقاء حاجة يشربوا فيه الماء، إربة، إربة. وجرتين، جرتين الإربة اللي بتبقى من كاوتش أو تبقى من جلد، من جلد الإربة، يعني جلد خروف يتخيط ويبقى إربة يملوا فيها المية. وجرتين قلة أو زيرين كبار، ده العفش بتاع السيدة فاطمة رضي الله عنها. كل العفش هنا الرواية بيقول لنا خميلة الأطيفة اللي هتنام عليها، ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحيين وسقاء وجرتين، خمس حاجات اللي كان جهاز السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هنا هل بقى احنا الآن هنقول انه لابد يكون مثل هذا الجهاز؟ لا، ما حدش هيصبر على ذلك، ولكن المغالاة في الشيء شيء غير طبيعي. إذا كان الأمر إن الإنسان بيجهز ابنته بالضروريات، ها إن جايب لها أوضة نوم، جايب لها الشيء الضروري، هذا حسن. أما إنه يجيب الشيء الضروري والكمالي وهو مش لاقي وما حلتوش حالة، وصاده هيخلي الزوج يدفع مهر كبير عشان يقدر هو يجهز، يرهق نفسه ويرهق الزوج بهذا الشيء، ده من تضييع بركة الزواج. الزواج له بركة، البركة في تيسير الزواج، اليسر اللي في الزواج، والرضا بالقليل. وكم رأينا من أناس يتزوجون بالشيء القليل ويعيشوا في رضا، وربنا يفتح عليهم بعد ذلك فتوحات كثيرة جدا. فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالإنسان اللي في قلبه الخير، اللي بيرضى بما قسمه الله عز وجل له، اللي بيعيش العيشة بتاعته وبتاعت أهله، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه. الإنسان المتعالي المستكبر اللي عايز يوري إن هو ما فيش غيره، يقوم يرهق نفسه ويتعب نفسه، سواء أبو المرأة ولا زوج المرأة، وفي الآخر يعود طول حياته ويسد في ديون الزواج، هذا شيء غير طيب، ومنفر، تلاقي في نفرة شديدة بين الإنسان وبين حماه وحماته، حماه وحماته كارهينه، إن إحنا بعنا لك عفش البيت عشان نجيب لك العفش بتاعك، ويريت عاجبك ويريت بتعامل البيت عدل، الزوج أنا رحت اشتغلت وسافرت وعملت وكل اللي جبته دفعته لكم مهر، ويريتها بتسمع الكلام ويريتها مش عارف، لا ده عاجبه ولا ده عاجبه، تلاقي العيشة غير طيبة بسبب إرهاق أرهقوا بعضهم بهذه الأشياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن مسألة إنسان يلتفت للكماليات الكثيرة. جايب أنت في البيت سريرين، واحد لك واحد لزوجتك، هذا حسن والأصل ينام الرجل مع زوجته، ولكن قد يحتاج أنه في أيام ينام وحده، قد تمرض المرأة وتحتاج تنام وحدها، ما فيش معنى سرير لك وسرير لمرأتك. فراش، جاء في الحديث قال فراش للرجل وفراش لمرأته، طيب هم اتنين جايبين بقى تلات أسرة، ما فيش مانع يمكن يجي لهم ضيف وفراش للضيف، لا جايبين أربعة، ليه بقى للرابع ده بقى يبقى كتر كتر فلوس الرابع لمين؟ قال له للشيطان، يعني أنت لك واحد والأصل أنت وزوجتك بتناموا على واحد يبقى فاض واحد زي بعض، يفيد اتنين يكون اذا جه ضيف او انت احتجت ان انت تنام على هذا السن. لكن ان كثر الحاجات اللي ملهاش لازمه قال لنا الزائد عن ذلك فهو للشيطان، وقال لنا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالانسان يبالغ في اشياء ملهاش قيمه ملهاش معنى، يفضل يبالغ البنت لازم تتجوز، لا مزيج لها دست جهدهم مش عارف ايه ودست تانيه من ايه ودست، كل ده هيتجاب من هقول الاخر يطلع موظف فقير يروح يصرف جزء من المعاش بتاعه علشان يجوز البنت، يروح يتعامل بالربا علشان يجوز البنت، الزوج يجي يسأل انه هل يجوز ان انا استلف من البنك واختار من البنك عشان كل ده ليه؟ علشان يعقد نفسه بالاشياء اللي الشريعه بتقول لك يسر، اذا يسرت يسر الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. فهنا لا هنقول انه لازم تتزوج تنام على الارض وتفرش القطيفه اللي زي ما فعلت السيده فاطمه، لا ما انتش زي السيده فاطمه ولا زي علي رضي الله عنه، ولا هنقول ان بالغ والبس الثوب مش بتاعك، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع يعني اللي عايز الفشخره ويوري ان هو يعني ابن الناس العاليه وما هوش زي بقيه الناس، هنا متشبع بما لم يعطى ما حلتوش حاجه وبيوري عايز يظهر قدام الناس، يمكن ياجر البدله يوم الفرح يلبسها وبعد كده يروح يرجعها للمكواجي تاني، بس مهم ان لازم يتفشخر قدام الناس ويوري ان حاجه كبيره. وهنا قال لنا كلابس ثوب يزور، لابس ثوب يزور، كان امراه تسال النبي صلى الله عليه وسلم ان هي متجوزة واحد وواحدة معاه واحدة تانية، ان هل ممكن ان انا يعني اظهر قدامها ان انا جوزي عطيني وعطيني اكتر منها بالكذب، يا سبحان الله عايزة تكذب وتاخد فتوى بالكذب كمان، فرايحة للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل، مش بتسأل اي حد، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف البجاحة. لما سألت هذا السؤال فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كلابس ثوب يزور، مين لابس ثوب يزور؟ هو شاهد الزور، يعني شاهد الزور، كان شاهد الزور في الجاهلية أما يجي يروح عند حد يحتكي يقول له هات لك هات الشهود بتوعك، يروح يدور على اثنين من الأعراب يجيبهم يشهدون، وهم كذابين ومنافقين ومجرمين وفيهم كل البلاوي، فيقولوا بقى يعملوا ايه عشان القاضي يقبلهم، يروح يتزوقوا ويلبسوا بقى احسن ثياب عندهم ولابس ازار ورداء ورايح قدام القاضي، اما يشوف منظره ده انت راجل كويس فعلا شكلك حلو يبقى تنفع تشهد، وهو كذاب وضلالي بس لبس حلو فهو ده لابس ثوب يزور، شاهد الزور الكذاب بيتزوق في الظاهر زي اللي يروح قاعد على القهوه ويلبس بدله حلوه شيك وبتاع ويروح يطلع الواحد من المحكمه على شهد معايا، يدخل يكذب قدام القاضي ويطلع، ده من اشد الناس عذابا يوم القيامة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الزور كان متكئا صلى الله عليه وسلم، وذكر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، وبعدين ذكر شاهد الزور راح فز وقعد صلى الله عليه وسلم، ذكر ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يعني أحذركم من قول الزور وشهادة الزور، إن أمر الزور أمر فظيع جدا. فهذا من الزور إن الإنسان يدعي ما ليس عنده أو يدعي إن هو أعلى من المكان اللي هو فيه، ودائما الإنسان لما بيتعالى على أقرانه أبى الله أن يرفع شيئا إلا وضعه، يعني حتى تعلى اطلع اطلع لغاية ما تقع تتكسر رقبتك عشان ما انتش عايز تعيش في المستوى بتاعك اللي انت فيه. تلاقي الناس البعض عندهم أعراض غريبة جدا، يبقى الرجل فلاح وفقير وغلبان ويروح تسمع المهور في الفلاحين غريبة دي 40,000 50,000 على ايه؟ واخد مين يعني اللي هتجوزها ب40,000؟ لازم تجيب الصيغة وتجيب المش عارف ايه وتجيب حاجات هايفة وتفهة تدل على تفاهة الخلق وبعدهم عن الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. يرهقوا بعضهم ويبقى يعيش ياكل عيش ومشي طول عمره، ولازم يجيب الصيغة اللي هتتحط في الدولاب ولا اللي في النهاية هتترمى ولا يتعمل فيها ايه؟ لا الفشخرة، عشان يقول لك احنا سلو عيلتنا نعمل كذا. طب وشرع ربنا فين؟ اهو الكلام الفارغ اللي يقول الناس. لذلك الانسان المسلم لا ينظر لهذه الاشياء ابدا. لو بصيت لكلام الناس ما تخلص ابدا، لا في الافراح ولا في الجنائز، في الاثنين تلاقي الفشخرة. في الافراح بما ذكرنا، في الجنائز لازم يعمل له شادر طويل عريض، ولازم يجيب الشيخ فلان عشان يقرا، والندابة فلان عشان تصوت، ومش عارف يعمل ايه، لازم يعمل كده. تلاقي في الاخر حصل ايه؟ فلس، اموال اليتامى ضاعت، ويفضل انسان يقول لك يا اخي حرام عليك، الراجل مات حتى العفطيس، اعملوا له شادر واعمل. طب وانت هتدفع ايه في الشادر ده؟ ولا حاجه. اللي بيتكلم ما بيدفعش، ده بس هو عايز يتكلم وخلاص، وبعد ما عدى اللي بتاعه مش عارف ايه ما بيمدحش في اللي حصل، يقول لك ده ما عملوش حاجه. بقول لك كده، فهنا اوعى تنظر لكلام الناس ابدا. اطع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فمن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. يعني مش هترضي الناس ابدا، ارضي ربك سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الذي يؤلف القلوب. طب هو نفسه صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انا اني لا انقصك مما اعطيت اخواتك، يعني ان زي ما باقي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم هجيب لك انت كمان. جاب لها ايه وجاب لهم ايه؟ قال لها هن رحيين وجرة ومرفقة من ادم حشوها لي. فادي جهاز النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا هو، وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله، أكرم خلق الله على الله صلوات الله وسلامه عليه. آدي الجهاز بتاع أوضته صلى الله عليه وسلم. ما كانش عنده أكثر من أوضة للمرأة الواحدة، كل امرأة لها أوضة واحدة فقط. الحاجة اللي جوه الأوضة دي إيه؟ العفش بتاعها. هنا في بقى سرير ودلاب ومش عارف إيه، آدي كل الحاجات اللي في أوضة هي. قال لنا هنا رحيم، رحيم الطحونة اللي هتطحن فيها الأكل، والطعام بتاعهم ده يوم بقى ما يجيلهم شعير ده يبقى حاجة كبيرة قوي، ان يطحنوا شعير ويأكلوا عيش شعير ده يبقى شيء كبير. لكن اكتر الطعام بتاعهم كان التمر والماء، التمر والماء كل يوم، تمر وماء اللي يسموه الأسودان، يعني حاجة السائدة عندهم التمر والماء. قال رحيين وجرة، جرة للماء زير فيه ماء، ومرفقة، مرفقة وسادة إذا جاي نام حط دماغه عليها، إذا قعد قعد على شلطة تنفع للنوم وتنفع للاتكاء والجلوس. المرفقة من أدم من جلد يعني حشوها ليف، ده جهاز النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يدخل له مرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان بينه وبين نسائه شيء، فدخل عمر رضي الله عنه قال فما وجدت شيئا يرد بصري. هنا لما تدخل مكان وتقول ما وجدت شيئا يرد البصر، معناه ان المكان غاية في التواضع، ما فيش حاجة ان الواحد يبص عليها، ما فيش حاجة ترد بصر الانسان. يعني البيت فاضي، الاوضة اللي قاعد فيها صلى الله عليه وسلم فاضية، يدوبك لقى فيها ايه؟ السرير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ايه؟ رمال السرير، يعني لما يرتفع شوية عن الارض يقوم يبقى ليه حبال، حبال وحاطط عليها القطيفة بتاعته، او حاطط عليها ثوب ونايم عليها. ما فيش لا خشب للسرير ولا في مرتبة عليه ولا ما فيش، هو ده الحاجة اللي عنده صلى الله عليه وسلم. وقد أثر رمال السرير في جنبي صلى الله عليه وسلم. رمال يعني حبال، الحبال الحب مددات تعتبر عن حبال. ده السرير اللي نايم عليه صلى الله عليه وسلم وقايم من نومه، وقد أثرت في جنبه يعني خطوط على جنبه صلى الله عليه وسلم من حبال السرير اللي نايم عليها صلوات الله وسلامه عليه. فعمر بن الخطاب يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وهذا الوضع، وهذا كسرى وقيصر قد أعطاهم الله عز وجل. يعني جاية ازاي بقى دي؟ قيصر وكسرى، ربنا عطيهم الكنوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوضح لعمر الفهم بتاعك ده غلط، افهم صح. قال أولئك قوم عدلت لهم طيباتهم، دول ناس ربنا اداهم في الدنيا عشان يحرمهم يوم القيامة. فهنا كان عمر يخاف بقى من العطاء في الدنيا، يخاف، وكان يأكل زي وزي الناس ما بيأكلوا، ولعل يقعد في فترة المجاعة فترة طويلة، الأكل بتاعه العيش ويغمسه بالزيت، ويخاف يأكل حاجة تانية لأن الناس لا تجد ما هو أكثر من ذلك. فالغرض إن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يطلب الدنيا للدنيا، ولكن الدنيا يأخذ قوته للدار الآخرة، يتقوت بالدنيا حتى يصل إلى الدار الآخرة ولا يتفكه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.